في الحلقة الماضية أخذنا أول خمس مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى ووضعناها في جداول ثلاث، معروف وغير معروف وشبه معروف، ووضعنا أسئلة لتصنيف وترتيب هذه المخلوقات ضمن هذه الجداول الثلاث. وسنكمل سلسلة بدء الخلق وسنأخذ في هذه الحلقة سبع مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي مخلوقات عجيبة جدا. من هذه المخلوقات السبع مخلوقين خلقهم الله سبحانه وتعالى من الماء، والعجيب فيهما أنهما يضمان جميع المخلوقات، إما فوقها أو تحتها أو فيها، ما عدا المخلوقات المقربة من الله سبحانه وتعالى أو التي ذكرناها في الحلقة السابقة. وأربع مخلوقات من سبعة موجودة فيها، اثنين خلقا من نور العرش واثنين خلقا لحساب الزمن من الأيام والشهور، وقد جعلهم الله سبحانه وتعالى آية، وأيضا كذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بهم في القرآن الكريم. والعجيب فيها أن هذه الأربع مخلوقات كل واحدة مختلفة عن الأخرى في عملها، لكن كل واحدة موجودة في كبد الثانية. هذه المخلوقات الست مرتبطة ببعضها البعض. هذه الحلقة يمكن راح تكون طويلة نوعا ما، والسبب لأن فيها كم هائل من المعلومات، وأيضا كذلك من المعلومات الخاطئة التي تداولها الناس لا مصدر لها بغير علم. إذا كنت أول مرة تشوفني رجاء أدخل على القناة وشوف حلقة المقدمة لأجل تأخذ فكرة ونبذة عن القناة وعن محتواها وعن أهدافها ومصادرها. وإذا كنت من محبين هذا المحتوى رجاء الاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات، أتشرف فيكم جميعا، دعمكم يهمني. المصادر سيتم ذكرها أسفل الفيديو بإذن الله، وحياكم الله في الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في ثاني حلقة في سلسلة بدء الخلق. هذه الحلقة راح نتكلم فيها عن سبع مخلوقات خلقهم الله سبحانه وتعالى، ستة منها نعرف متى خلقهم الله سبحانه وتعالى، ومخلوق من السبعة لا نعلم عنهم إلا القليل، ما ورد في الكتاب وفي السنة فقط، ولا نعرف متى خلقهم الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالله سبحانه وتعالى بدأ في خلق السماوات والأرض بعد أن كتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ ب50,000 سنة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الآن نحن نعرف متى خلقهم الله سبحانه وتعالى، لكن كيف خلقهم الله سبحانه؟ أول شيء لازم نعرف مدة الخلق، فقد خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في 6 أيام، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الآن يبدأ يتبادر في الذهن عدة أسئلة. أول سؤال: أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، والله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض بيده. وفي الحلقة الماضية قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق 4 مخلوقات بيده، وفي الحلقة الماضية أخذنا مخلوقين خلقهم الله سبحانه وتعالى بيده: العرش والقلم. وباقي المخلوقات خلقهم الله سبحانه وتعالى بأمر كن، فكيف الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ وما هو مقدار اليوم؟ لأن اليوم له نوعان: يوم عند الله ب1,000 سنة، ويوم كأيامنا نحن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم عند الله ك1,000 سنة مما تعدون. وكيف الله سبحانه وتعالى قال في 6 أيام ولم يخلق الله سبحانه وتعالى لا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار؟ أول شيء لازم نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام كي يري عباده ومخلوقاته عظمه سبحانه وتعالى. ثانيا: من أجل أن يعلم مخلوقاته التأني والصبر والتدبر والتريث في الأمور. ثالثا: من أجل أن يبتلي العباد ويختبرهم ويمتحنهم ويرى أيهم أحسن وأقوم عملا. فعلى سبيل المثال، الإنسان لا يولد مباشرة، بل يحتاج الوقت قبل أن ينفث فيه الروح، ثم يحتاج الوقت حتى الولادة، وأيضا كذلك ليتجهز الأبوين ويستعدوا نفسيا ومعنويا وماديا لاستقبال مولودهم الجديد. وكذلك أيضا بناء البيت وغيرها من أمثلة كثيرة. أما عن الأيام، هل هي كألف سنة أو أيامنا نحن؟ فقد اجتمع العلماء على أنه يوم واحد كأيامنا نحن في الأرض. وجواب السؤال الثالث، فإن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأيام قبل أن يخلق السماوات والأرض. فلا ننسى أن القلم كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى قد قدر الأيام وخلق السماوات والأرض كأيامنا نحن في الأرض. فعندما نزلت هذه الآية خلق السماوات والأرض في 6 أيام، كان المقصود فيها المقدرة بهذه الأيام الست. هذه مدة الخلق. الآن ننتقل إلى مراحل الخلق، وركزوا معي في مراحل الخلق. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فمعنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى فصل ما بين السماء والأرض، حتى هبت الرياح ونزل الأمطار وتفجرت العيون وجرت الأنهار وانتعش الحيوان. ولكن كيف الله سبحانه وتعالى أوجد وخلق الأرض، وكيف أوجد وخلق السماء؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فمعنى هذه الآيتين أن السماوات والأرض كانوا خلق واحد. فبعد أن كتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ ب50,000 سنة، بدأ الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، فأخرج من الماء التربة وأخرج من الماء الدخان، فسما وأعتلى هذا الدخان فوق الماء. وركزوا لي على سما واعتلى. سنأخذ هذه الآيات ونبدأ بتقسيم هذه المراحل. ففي هذه الآيات أنت بتشوف 8 أيام مو 6 أيام، لكن لما نبدأ نقسمها راح تكتشف أنها 6 أيام مو 8 أيام. أنا قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى أخرج من الماء التربة وأخرج من الماء الدخان فسما واعتلى، ثم أيبس الله سبحانه وتعالى هذا الماء وهذه التربة. هكذا خلق الأرض، لأن شكل الأرض الآن تربة يابسة ما فيها حياة، وهذه العملية كلها في يومين. هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الأرض، ولكن لم يتم خلق الأرض بعد. يعني الأرض لحد الآن ما صارت جاهزة للحياة، فقط تربة يابسة مثل الصحراء. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض ولم يخلق السماء بعد، فكيف الله سبحانه وتعالى قال فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها؟ تذكرون الدخان اللي سما وأعتلى؟ وقلت لكم ركزوا لي على هذه النقطة، لأن الدخان هذا هو السماء، لأنه سما واعتلى فسمي عليه السماء. فالله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يعيد الخلائق جميعا إلى خلق جديد. ففي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعيد الخلائق خلقا جديدا، فكما بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق يعيده. فالأرض يعيدها الله سبحانه وتعالى لهيئتها الأولى، يعني التربة ما فيها أي شكل من أشكال الحياة. فحين نبعث من قبورنا نبدأ نتمايل يمينا ويسارا ونتخبط بحثا عن الماء، ويكون العطش شديد علينا لدرجة أننا ما نعرف نمشي حتى. لأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم له حوض واسمه الكوثر، ولا أحد يشرب من هذا الحوض إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ينادى الرجل فيشرب منه، ومن شرب من هذا الحوض لا يعطش ولا يظمأ بعدها أبدا. الله يجعلنا أنا وإياكم نشرب من هذا الحوض. والدخان اللي هو علامة من علامات القيامة الكبرى هي السماء، والسبب في أن السماوات تعود لهيئتها الأولى ألا وهو الدخان، عندما يطوي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة السماوات كطي السجل للكتب. فالدخان هو أصل السماء، وهذا الأصل مخلوق من الماء. والآن نأتي في مراحل خلق السماوات. فالله سبحانه وتعالى خلق من الدخان 7 سماوات وجعلها طباقة، يعني كل واحدة فوق الثانية عكس الأرض، الأرض واحدة. فالسماء الأولى فوقها السماء الثانية وفوقها السماء الثالثة والرابعة وصولا إلى الكرسي، ثم الماء، ثم العرش. وشكل السماوات كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كالقبة وهي سقف الأرض. والله سبحانه وتعالى جعل في كل سماء اتساع، فالسماء الثانية أوسع من السماء الأولى، والسماء الثالثة أوسع من السماء الثانية، وهكذا حتى تصل إلى السماء السابعة، كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والله سبحانه وتعالى وضع في كل سماء باب، من هذا الباب يتم الصعود والعروج إلى السماوات. والدليل على هذه الأبواب كما في قوله تعالى: وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. وأيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، فيما معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم هو وجبريل عليه السلام عندما عرجوا للسماء، استفتح جبريل عليه السلام فقيل له: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: أو قد أرسل؟ قال جبريل عليه السلام: نعم. قال: مرحبا به، فنعم من قد جاء. ففتح باب السماء. فهذه أدلة على أن للسماوات 7 كلها كل واحدة منها لها باب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه قال: أن ما بين كل سماء وسماء 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وما بين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله سبحانه وتعالى فوق العرش مستوي لما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أما مسألة أن في كل سماء ماء فهذا لا أصل له، وهي معلومة خاطئة قد تداولها الناس. ثم الله سبحانه وتعالى جعل في كل سماء أمورا تخصها، فعلى سبيل المثال السماء الرابعة لها مصابيح وشهبة لا تؤثر على السماء الثالثة التي تحتها أو السماء الخامسة التي هي فوقها. فكل سماء لها أمرها في الخلق، ومخلوقات السماوات غير معلومة، والله أعلم ما خلق فيها. وأحب أقول لك إن في كل سماء بيت، ففي السماء الأولى بيت العزة، وفي السماء السابعة البيت المعمور. هذا الذي ذكر فقط سواء من الكتاب أو من السنة. أما باقي السماوات نعم، في كل سماء فيها بيت، فلا نعلم من أسماء هذه البيوت إلا البيت المعمور والبيت العزة، ما جاء من الكتاب أو من السنة. فالله سبحانه وتعالى قد أقسم بالبيت المعمور، حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والبيت المعمور. فكل بيت هو خاص فقط لأهل السماء، فالبيت المعمور هو خاص فقط لأهل السماء السابعة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرج ووصل إلى السماء السابعة وجد البيت المعمور يدخلها 70,000 ملك يطوفون أو يحجون ثم يخرجون منه ولا يعودون أبدا. فهذا البيت المعمور هو خاص لأهل السماء السابعة عليهم السلام أجمعين. وأيضا كذلك بيت العزة، وهذه البيوت هي قبلة أهل السماوات، فالسماء الثانية لهم بيت وهي قبلتهم، والسماء الدنيا لهم بيت اسمه بيت العزة وهي قبلتهم. وأيضا كذلك أهل السماء السابعة لهم بيت وهي قبلتهم، وهو البيت المعمور. فكل سماء له بيت، السابعة والسادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى. لو سقطت إلى الأرض لسقطت فوق الكعبة مباشرة. وهذا الخلق إلى هذه المرحلة خلقت في عتمة يعني ظلمة. في ذاك الوقت ما كان فيه إلا نور الله سبحانه وتعالى ونور العرش. وقد زين الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا بمصابيح ونجوم يهتدي بها الناس، وخلق مع هذه النجوم خلقان من نور العرش. الله سبحانه وتعالى قد زين السماء الدنيا بمصابيح ونجوم وشهب تحفظ هذا السماء. ومع خلق النجوم والمصابيح خلق الله سبحانه وتعالى آيتين عظيمتين وهم الشمس والقمر، وقد خلقا من نور العرش. لكن في بداية خلقهم، تخيل لو قلت لك إن الله سبحانه وتعالى خلق شمسين، فأرسل الله جبريل عليه السلام فطمس القمر فأذهب عنه السراج وأبقى فيه النور، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فالله سبحانه وتعالى هكذا خلق الشمس والقمر، وقدر الله سبحانه وتعالى الشمس لها أقدار، وقدر القمر أيضا كذلك لها أقدار. ثم خلق الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الليل والنهار، وجعل الشمس آية النهار وجعل القمر آية الليل. للمعلومية، خلق القمر والشمس مختلف تماما عن خلق النهار والليل، لأنهما أربع مخلوقات كل واحدة منها مختلفة عن الأخرى. فالنهار منير ليس بنور الشمس، بل النهار منير هو بحد ذاته، ولكن الشمس جعلت آية للنهار، والشمس سلطان النهار. وكذلك أيضا القمر، القمر هو سلطان الليل. فالنهار مخلوق للإتيان بالأرزاق، وأيضا كذلك العمل والجد فيه. والله سبحانه وتعالى جعل الليل سبات وراحة للخلائق ينامون ويرتاحون فيه. والليل والنهار هما آيتين لتوالي الأيام، فهناك يومان، يوم شمسي ويوم قمري، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان المبارك: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمقصود فيه الهلال. أنا قلت لكم أن القمر مقدر منازل، فإذا جاء نصف الشهر أصبح بدرا، وإذا جاء آخر الشهر أصبح هلال. فأول ما نعرف أن الشهر قد انتهى يصير هلال، فنبدأ نصوم رمضان. لكن بعض الأحيان تمر أوقات ما نقدر نشوف هذا الهلال، إما غيم أو غبار شديد، فنكملها باليوم الشمسي، صعود الشمس والنهار. نكمل 30 يوم وبعدها نبدأ في شهر رمضان، لأن الشهر 30 يوم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وترى الحلقة تصور قبل رمضان، يمكن تنزل لكم في رمضان. كل عام أنتم بخير. أما عن منازل الشمس فهي الغروب والشروق، فشروق الشمس دلالة على بدء اليوم. وهذه المخلوقات الأربع تجري في فلك خاصة بها، كما في قوله تعالى: وكل في فلك يسبحون. وهذه المسارات والأفلاك لا تتعارض مع بعضها البعض أبدا ولا تتداخل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ومعنى هذه الآيات أن سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، فالقمر ما يطلع في النهار ولا الشمس تخرج في الليل، ولا يمكن أبدا أن يتقابل الشمس بالقمر، أو العكس أن يتقابل القمر بالشمس. فالله سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر يدوران كفلكة المغزل، عكس الأرض التي لا تتحرك لأنها مستقر، ولا يدرك ضوء الشمس ضوء القمر، ولا يدرك ضوء القمر ضوء الشمس، فكل واحد فيهم له نوره الخاص. فهنا قد أتم الله سبحانه وتعالى خلق السماوات في يومين عكس الأرض، فمجموع الأيام الآن في الخلق أربعة أيام. نحن قلنا أن الأرض خلقت لكن ما خلق فيها حياة، فقط تربة. وقد اتفق جميع العلماء على أن الأرض خلقت قبل السماء، لأن الأرض كالأساس والسماء هي البنيان، والسماء خلقها الله سبحانه وتعالى وبناها بلا عمد. ومن صفات السماء أنها من أعظم الآيات التي نراها في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها، فهي لا تصعد علوا كالنار ولا تسقط كالأجسام الثقيلة، وليس لها عمد تحتها ولا علاقة تتعلق بها. والله سبحانه وتعالى أمسك السماء على أن تقع في الأرض، ولولا إمساك الله سبحانه وتعالى للسماء لخرت السماء على الأرض، كما في قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات كل واحدة فوق الأخرى في غاية الحسن والكمال، لا خلل فيها ولا نقص، متناسبة في كل وجه في لونها وارتفاعها وحسنها. فالسماوات السبع في غاية القوة وغاية الجمال. وأيضا الله سبحانه وتعالى يمسك السماء والأرض أن تزولا ليحصل الخلق على القرار والنفع والاعتبار، ولو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق، كما في قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وبعد أن أتم الله خلق السماوات قال الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فبعدما أتم الله سبحانه وتعالى خلق السماوات جعل الأرض تميد وتهتز، فثبتها الله سبحانه وتعالى بالجبال، ومعنى دحاها أي هيئها للعيش، أخرج منها المياه والأنهار والعيون وانتعش الحيوان فيها. فالله سبحانه وتعالى عندما أرساها بالجبال هي أوتاد الأرض، الجبال هي أوتاد الأرض. نحن نعرف الوتد جزء منه صغير الواضح والجزء الكبير داخل الأرض، والجبال متغيرة ألوانها، كما في قوله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. والأرض جعلها الله سبحانه وتعالى كالتي نراها الآن، وجعل الله سبحانه وتعالى للأرض وجها تتحدث، ورح نأخذها بإذن الواحد الأحد في حلقة مراحل خلق آدم. فالله سبحانه وتعالى بعد أن دح الأرض وأخرج العيون وأخرج النباتات وانتعش الحيوان نوع في تربتها، كذلك الجبال، كما في قوله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. فالأمور التي في الأرض مختلفة في شكلها ولونها ومكانها، فهنا نجد الصحاري وهنا الغابات وهنا المناطق الباردة الثلجية وهنا المناطق الاستوائية وهنا المناطق الساحلية والمناطق الجبلية والمناطق التي هي في البحار. وجعل الله سبحانه وتعالى في بطن الأرض معادن، كما جعل في بطن الجبال معادن. فهكذا أتم الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وجهزه للحياة في يومين. في يومين خلق الله سبحانه وتعالى الأرض بتربة يابسة، ثم خلق السماوات وأتم خلقها في يومين، ثم دح الله سبحانه وتعالى الأرض وأتم خلق الأرض في يومين، فمجموع هذه الأيام 6 أيام، وخلق الأرض في 4 أيام، وخلق السماء في يومين. هذه معنى الآيات الكريمة. والآن نأتي لتصنيف السماوات والأرض. فالسماوات والأرض معروفة متى خلقت ومما خلقت وكيف خلقت ومعروفة صفاتها، فتدخل السماوات والأرض إلى جدول معروف. ومن المخلوقات الموجودة في السماوات وهي سدرة المنتهى. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وركزوا لي على جنة المأوى، لأننا راح نأخذها بإذن الواحد الأحد في حياة آدم في السماوات. سدرة المنتهى موقعها في السماء السابعة، وجذورها في السماء السادسة، وأغصانها فوق السماء السابعة. وسدرة المنتهى هي شجرة السدر، وهو المكان الذي ينتهي إليه الملائكة، كما في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل عندما أتى إلى سدرة المنتهى. فجأة توقف جبريل عن الدخول، وجد جبريل عندها ساجد، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بك يا جبريل؟ قال: يا محمد، إذا دخلت اخترقت، وإذا دخلت أنا احترقت. وراح نأخذ بإذن الواحد الأحد الجنة والنار في الحلقة القادمة.